إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16، 19، 21، 25، و31 مترا، بالدبدبات التالية 9,805، 9,825، 11,855، 15,775، 17,740 و17,690 كيلو هيرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1,314 مترا.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويصحبكم في جولة إخبارية نتابع فيها تفاصيل آخر التطورات العراقية ومن أبرزها لهذا اليوم. في الملف الأمني، مصادر الشرطة في كركوك تعلن أن عناصر يشتبه بانتمائها لتنظيم أنصار الإسلام تم اعتقالها يوم أمس في المدينة، واعترفوا أنهم كانوا يعدون لعمليات تفجير في كركوك وسليمانية. هجوم بالقذائف المضادة للدبابات على قافلة عسكرية أمريكية في وسط الفلوجة. ومن عناوين التطورات الأخرى، رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق يطلب من وزير الخارجية إبلاغ الجامعة العربية عزم العراق المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد الأسبوع المقبل في القاهرة. الولايات المتحدة تبدأ حملة دبلوماسية من أجل إصدار قرار جديد عن مجلس الأمن يشجع الدول على المساهمة في تشكيل قوة عسكرية أوسع في العراق، والبيت الأبيض يعد خطة إنفاق طموحة في العراق. وفي ملف اليوم أعزائي المستمعين، متابعات وتقارير أخرى وأفانا بها مراسلو الإذاعة من داخل العراق وخارجه. لكن قبل الانتقال إلى تفاصيل محاور الملف العراقي، نتوقف مستمعي الكرام مع نشرة موجزة لأهم الأخبار.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. وصل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في زيارة لم يعلن عنها، وصل اليوم بغداد لوضع الخطط الرامية لبناء قوات عسكرية وقوات شرطة عراقية، إضافة إلى استقبال قوات دولية مع القادة العسكريين الأمريكيين. وكان رامسفيلد اعترف بالحاجة إلى تحسين الوضع الأمني في العراق، ودعا إلى مساهمة قوات من دول أخرى في حفظ الأمن في العراق، إضافة إلى العراقيين أنفسهم. وقال رامسفيلد في حديث للصحفيين أثناء توجهه إلى منطقة الخليج إنه لا توجد أي خطط لإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى العراق. الوزير الأمريكي أضاف إنه يتعين السماح للدول التي تشارك بإرسال قوات إلى العراق بالمشاركة في تحديد مستقبل العراق. قالت الولايات المتحدة في مشروع القرار الذي وزع في مجلس الأمن الدولي إنها تريد من الأمم المتحدة تسلم دور أكبر في العراق، وحثت الدول على المشاركة في توفير الأمن وإعادة إعمار العراق. وقد أبدى عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي ارتياحه لموافقة الرئيس جورج دبليو بوش على إعطاء الأمم المتحدة هذا الدور. وتدعو الولايات المتحدة في مشروع القرار إلى أن تجيز الأمم المتحدة إنشاء قوة متعددة الجنسيات وموحدة تحت قيادة الولايات المتحدة. ويدعو التشريع أيضا مجلس الحكم الانتقالي العراقي إلى العمل مع المسؤولين الأمريكيين والدوليين لتحديد موعد زمني لصياغة دستور عراقي جديد وإجراء انتخابات ديمقراطية. وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف أن روسيا لا تستبعد إرسال قوات للعمل في إطار قوة استقرار في العراق في حال اتخذ مجلس الأمن قرارا بهذا الصدد وتولت الأمم المتحدة السيطرة على الوضع في العراق. واعتبر الوزير إيفانوف أن قرار روسيا مرتبط بوحدة مجلس الأمن إزاء هذه المسألة وقدرة روسيا على التأثير الفعلي على تطور الوضع في العراق، إضافة إلى التطبيق الكامل والدقيق لقواعد القانون الدولي على حد تعبيره. في المقابل باشر عسكريون أتراك وأمريكيون اليوم في أنقرة محادثات تقنية حول شروط إمكانية انتشار تركيا حول شروط إمكانية انتشار تركي في العراق، كما نقلت فرانس بريس عن مصدر رسمي. وستتناول المحادثات خصوصا عدد الجنود الأتراك الذين قد يشاركون في مثل هذه المهمة والقطاع الذي سيعملون فيه، والتنسيق بين هذه القوى والقوات الأمريكية، وإقامة ممر لنقل الجنود الأتراك عبر كردستان العراقية لبلوغ منطقة عملياتهم. إلى هذا نقلت رويترز عن وزير الخارجية العراقي هشام زيباري في حديث إلى فضائية الجزيرة أن الحكومة العراقية لا ترحب بمشاركة قوات لحفظ السلام من دول الجوار مثل تركيا، لأن هذه المشاركة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في العراق. أقر توني بلير رئيس الوزراء البريطاني هذا اليوم الخميس بخطورة الموقف في العراق، وألقى مسؤولية الهجمات على قوات التحالف ومسؤولي الأمم المتحدة على أتباع الرئيس السابق صدام حسين ومقاتلين أجانب. وقال بلير خلال مؤتمر صحفي في مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت بأن القوات البريطانية والقوات الأمريكية والغالبية من العراقيين في جانب، وعدد صغير من مؤيدي صدام وأعداد متزايدة من الجماعات الإرهابية من الخارج في جانب آخر بحسب تعبيره. في هذا السياق قررت بريطانيا إعادة النظر في تعداد قواتها في العراق، حيث أمر وزير الدفاع البريطاني جيف هون بإجراء مراجعة للقوات العسكرية البريطانية. توجيهاته جاءت في عقاب دعوة وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إلى زيادة تعزيز القوات البريطانية في العراق ب5000 عسكري. عن هذا الجانب قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن الوجود العسكري البريطاني في العراق سيؤدي الدور الذي أنيط به على أكمل وجه، لكنه أضاف أنه لم يتخذ أي قرار بعد لتغيير عدد القوات البريطانية في العراق. قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس أن قوات أمريكية نصبت كمينا وقتلت 3 من العراقيين كانوا يضعون شحنات ناسفة في جانب طريق شمالي شرقي بغداد. وقال اللفتنت كولونيل ويليامز ماكدونالد المتحدث باسم فرقة المشاة الرابعة في الجيش الأمريكي أن المسلحين كانوا يحفرون فتحات لوضع متفجرات في جانب طريق إلى الجنوب الشرقي من بعقوبة. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر براغ، شكرا على المتابعة.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام، مع فوزي عبد الأمير، وعودة إلى متابعة فقرات الملف العراقي. نبدأ مع التطورات الأمنية، حيث أعلن مسؤول في شرطة مدينة كركوك أن 3 أشخاص يرجح أنهم من أعضاء تنظيم أنصار الإسلام تم اعتقالهم يوم أمس الأربعاء في المدينة، وكان في حوزتهم متفجرات اعترفوا بأنهم كانوا يعدون لاستخدامها في عمليات ضد مواقع في مدينة كركوك والسليمانية. فرانس بريس الأنباء أفادت أيضا أن قوات الشرطة في كركوك ضبطت مع المعتقلين 3 حقائب تحوي على مادة TNT، واعترفوا أيضا بامتلاكهم ل3 حاويات جمعوا فيها 1200 كيلوغرام من المواد المتفجرة التي أعدت لتفجير الجسر الثالث في مدينة كركوك، وكذلك لتفجير أحد الساحات العامة في المدينة. فرانس بريس نقلت أيضا عن أحد المحققين أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عملية في مدينة السليمانية تستهدف رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في كركوك سوران داود.
اكتشفت شرطة مباحث كركوك يوم أمس كمية كبيرة من المواد المتفجرة، ولم يستبعد مسؤول أمني كبير أن تكون بعض الدول متورطة في المحاولات التخريبية التي تم إحباطها، مؤكدا أنهم توصلوا إلى معلومات أولية في هذا الخصوص والبحث والتحقيق ما زال مستمرا. التقت إذاعة العراق الحر بمسؤول هيئة المباحث في مديرية شرطة كركوك، وهي هيئة تم استحداثها مؤخرا لتحل محل شرطة الأمن. وقال اللواء سعد إن جميع الأطراف في قوات الشرطة والطوارئ والتحالف والأحزاب تتعاون في هذا المجال. بداية قال عن الوضع الأمني:
إن الوضع الأمني في مدينة كركوك ممتاز جدا ويشاد به من قبل الجميع، وذلك بتعاون كافة العناصر المسؤولة عن الأمن بالتعاون مع قوات التحالف، وكذلك تعاون كافة الأحزاب من القوميات العربية والكرد والتركمان والآشوريين وغيرهم، وهذا ما يجعل كافة العناصر المضادة تعمل لغرض تهجيم أمن كركوك.
وأكد المسؤول الأمني أن المتفجرات التي تم اكتشافها كان من المقرر أن تستخدم في زعزعة الأمن في كركوك وكردستان.
كانت هناك مجموعات غير معروفة لدينا لحد الآن، والبحث جاري عن قواعدها الأصلية، وتم ظهر أمس الثالث من أيلول القبض على كميات من المتفجرات في مناطق مهمة من مناطق كركوك، الغاية منها تهديم وتأثير على حالة السكان الآمنة في كركوك. إضافة لذلك كان الهدف من هذه المتفجرات نقلها إلى شمال العراق إلى منطقة كردستان لغرض القيام بأعمال مماثلة، كون الحرية والديمقراطية هي أساس عراقي أصيل في شمال العراق. إن الأمن والاستقرار في مدينة كركوك يتم بالتعاون مع كافة الأحزاب إضافة إلى الجهات الأمنية من شرطة وقوات طوارئ وغيرها بالتعاون مع قوات الحلفاء. وبرغم أننا في تشكيلات بدائية وحديثة، ولكن التعاون مستمر، وسنحاول بأقرب ما يمكن التكامل، ورغم عدم التكامل فإننا جادين في ضمان الأمن في مدينة كركوك.
أشار إن جهات من خارج كركوك والعراق تقف وراء هذه الأعمال.
والله هناك من الداخل قليل، ولكن الغالب هو من خارج مدينة كركوك، وحتى قد يكون هناك أمور من خارج العراق، ولكن العمل جاري للتوصل إلى مصادر هذه الأعمال. نحن جادون في ذلك، وإن شاء الله ستسمعون مستقبلا أمور أخرى.
سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
ونبقى مستمعي الكرام مع تطورات الملف الأمني في العراق، حيث نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن شهود عيان أن مجهولين هاجموا صباح اليوم قافلة عسكرية أمريكية في وسط مدينة الفلوجة، مما أدى إلى إصابة دبابة عسكرية أمريكية بأضرار، وكذلك إصابة أحد الدور السكنية القريبة من مكان الحادث الذي وقع في حي الجمهورية وسط الفلوجة. فرانس بريس نقلت أيضا عن شهد عيان أن المنفذين المجهولين لاذوا بالفرار بعد تنفيذ الهجوم. وفي مدينة تكريت اشتبكت قوات أمريكية مع مهاجمين أطلقوا قذائف مضادة للدبابات على قاعدة عسكرية أمريكية. وكالة رويترز الأنباء أفادت أيضا أنه لم تقع أي إصابات بين القوات الأمريكية، ونقلت عن قادة عسكريين تأكيدهم أن أحد المهاجمين قد قتل في الاشتباك. على صعيد آخر، ذكرت وكالة رويترز الأنباء أن وحدة من القوات التايلندية غادرت اليوم قاعدة عسكرية في بانكوك متجهة إلى العراق للانضمام إلى الفرقة المتعددة الجنسيات التي تقودها بولندا. رويترز أشارت أيضا إلى أن القوات التايلندية ستساعد في تغطية منطقة تمتد شرقا من كربلاء إلى الحدود الإيرانية، وتشمل أيضا مدينة النجف الأشرف. مستمعي الكرام، فاصل قصير نعود بعده لمتابعة فقرات الملف العراقي.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام، مع فوزي عبد الأمير ومتابعة لأبرز التطورات العراقية. أعلن المؤتمر الوطني العراقي أن رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق أحمد الشلبي طلب اليوم من وزير الخارجية العراقي هوشار زباري إبلاغ الجامعة العربية أن الحكومة العراقية تنوي ممارسة حقها في تمثيل العراق والمشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في القاهرة في 9 من الشهر الجاري. وفي السياق ذاته أفاد مراسلنا سعد العجمي أن الكويت قدمت طلبا رسميا إلى الجامعة العربية تدعو فيه الجامعة إلى الموافقة على مشاركة وفد عراقي رسمي في اجتماع وزراء الخارجية. كما أفاد أيضا أن وزير الخارجية الكويتي أجرى يوم أمس أول اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي هوشار زباري.
في أول اتصال رسمي بين الكويت والحكومة العراقية الجديدة أجرى وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية العراقي هوشار زباري، هنأه فيه في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتسلمه منصب وزير الخارجية في تلك الحكومة. كما قدم الشيخ الدكتور محمد الصباح لزباري العزاء في استشهاد رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق محمد باقر الحكيم وضحايا الانفجار الآثم الأخير الذي طال مرقد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة النجف. واستعرض الشيخ محمد مع زباري مجمل الأوضاع في المنطقة مؤكدا دعم دولة الكويت لكل ما من شأنه إعادة الأمن والاستقرار إلى العراق. إلى ذلك أبلغت الكويت الجامعة العربية رسميا موقفها المؤيد لمشاركة العراق في دورة الاجتماعات المقبلة لمجلس الجامعة، وذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح إلى الجامعة وتسلمها الأمين العام عمرو موسى. وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية لوكالة الأنباء الكويتية أن الكويت كانت بهذا الموقف الدولة العربية الأولى التي ترد على رسائل بعث بها الأمين العام للدول الأعضاء يطلب رأيها في رغبة المجلس الانتقالي العراقي بالمشاركة في الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة والذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل. استمرار حملة الدعم الكويتية سواء لمجلس الحكم العراقي أو للحكومة الجديدة وأثره في مستقبل العلاقات بين البلدين يضعه المحلل السياسي الكويتي ناصر العبدلي تحت بقعة أشد من الضوء.
طبعا هو تأثير كبير لموضوع التواصل بين الحكومة الكويتية والحكومة العراقية التي فكرت قريبا التواصل على كل الأصعدة. يعني أتمنى يعني لا يقتصر على وزراء الخارجية بل على جميع الوزراء. من العراق الآن بحاجة إلى دعم من الحكومة الكويتية سواء على صعيد الكهرباء، الماء، الخدمات، جميع الخدمات، تليفون أو غيرها من الخدمات، ثم على الصعيد مساعدة العراق على تجاوز الإشكالية في موضوع القبول داخل الجامعة العربية هذه الحكومة، لأن الكويت كما تعرف شاركت في أو ساندت مشروع تحرير العراق من النظام السابق، لذلك عليها أن تقوم بخطوات أكبر وأكثر حتى نرى الوعد الأمريكي بتحويل العراق إلى نموذج ديمقراطي على الأرض.
تستمر رسائل الود والدعم الكويتية لكل ما من شأنه إرساء علاقات مميزة مع جارها الشمالي بدءا من دعمها للعمل العسكري الذي أطاح بصدام حسين ومرورا بتقديمها لنصف مليار دولار كمساعدات إنسانية للشعب العراقي، وانتهاءا بدعم مجلس الحكم والحكومة العراقية الجديدة والذي لن تكون بطبيعة الحال الحلقة الأخيرة في مسلسل الدعم الكويتي للعراق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
على صعيد ذي صلة رحبت اليمن في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليمنية، رحبت بتشكيل الحكومة العراقية واعتبرته خطوة إيجابية نحو إعادة الاستقرار إلى العراق. كما أدان بيان الخارجية اليمنية حادث اغتيال سيد محمد باقر الحكيم في انفجار النجف. ولفتت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إلى أن هذا الموقف اليمني هو الأول من نوعه منذ بدء العمليات العسكرية في العراق. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إن الوضع في العراق لا يستدعي إرسال قوات أمريكية إضافية، لكنه دعا في المقابل إلى مشاركة عراقية ودولية أكبر في عمليات حفظ الأمن في العراق. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رامسفيلد في مطار الشانون الإيرلندي حيث توقفت الطائرة التي تقله اليوم في زيارة إلى منطقة الخليج. وزير الدفاع الأمريكي قال أيضا أن القيادة العسكرية العليا في الولايات المتحدة ترى أن الوضع في العراق لا يتطلب إرسال مزيد من القوات الأمريكية بل مشاركة أوسع لقوات الأمن العراقية. وفيما يتعلق بالمساعة التي تبذلها واشنطن لتوسيع المشاركة الدولية في فرض الأمن والاستقرار في العراق قال رامسفيلد:
منذ البداية عمل الرئيس جورج دبليو بوش ووزير الخارجية كولن باول كما عملت الإدارة الأمريكية على إشراك أكبر عدد ممكن من الدول في عملياتها في العراق، وقد شاركت معنا حتى الآن نحو 29 دولة، وتجرى الآن مباحثات لانضمام 10 دول أخرى أو ربما 15 دولة إلى التحالف الذي شاركت فيه حتى الآن 29 دولة.
وعن التطورات الأخيرة في العراق قال رامسفيلد:
أعتقد أن إعطاء العراقيين دورا أكبر في الجانب الأمني وكذلك توليهم إدارة الوزارات هي أحداث كبيرة تجري في الوقت الراهن، وكذلك يمكن اعتبار اختيار مجلس الحكم و25 وزيرا لإدارة الوزارات العراقية بالتنسيق مع مجلس الحكم ومع سلطة التحالف المؤقتة خطوة مهمة نحو الأمام.
على صعيد ذي صلة قالت صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية في عددها الصادر اليوم أن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو حث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على إرسال مزيد من القوات إلى العراق، وإلا فأن جهود قوات التحالف لإحلال الأمن والاستقرار هناك ستكون مهددة بفشل استراتيجي. وأوضحت ديلي تيليغراف أن مخاوف سترو من تدهور الوضع في العراق وردت في مذكرات أعدت تمهيدا للقاء بين سترو ورئيس الوزراء البريطاني. في المقابل ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن وزير الدفاع جيف هون أمر اليوم بإعادة تقييم وضع القوات البريطانية في العراق وكذلك الموارد الضرورية لدعم عملياتها هناك. وقالة فرانس بريس الأنباء أفادت أيضا أن وزارة الدفاع البريطانية أوضحت أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن زيادة عدد القوات البريطانية الموجودة حاليا في العراق والمؤلفة من أكثر من 10,000 عسكري. مستمعي الكرام، فاصل قصير نكمل بعده متابعتنا لأبرز الشؤون والتطورات العراقية.
يوم الجمعة من كل أسبوع موعدكم مع عرض لدراسات وبحوث استراتيجية بشأن العراق تصدر عن دور نشر ومراكز إقليمية ودولية في برنامج في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد البيلاني.
هذه إذاعة العراق الحر من باب.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. أطلقت الولايات المتحدة حملة دبلوماسية جديدة بهدف إصدار قرار جديد عن مجلس الأمن يشجع الدول على المساهمة في تشكيل قوة عسكرية أوسع في العراق. ويدعو مشروع القرار الأمريكي إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات بتفويض من الأمم المتحدة وتخضع هذه القوة لقيادة موحدة. كما يدعو مشروع القرار الأمريكي الذي يتضمن 18 نقطة يدعو مجلس الأمن إلى الترحيب بالموقف الإيجابي للأسرة الدولية من إقامة مجلس حكم انتقالي في العراق. ويدعو مشروع القرار الأمريكي أيضا أن يطالب مجلس الأمن الدول المجاورة للعراق إلى احترام وحدة وسلامة الأراضي العراقية وكذلك إلى احترام أمن العراق ومنع مرور إرهابيين وأسلحة وتمويلات يمكن أن تدعم العمليات الإرهابية في العراق. في السياق ذاته نقلت وكالة رويترز الأنباء عن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن الولايات المتحدة ستحافظ على ترأسها للقيادة الموحدة المفترضة التي ستقود قوة متعددة الجنسيات حسب ما يدعو إليه مشروع القرار الأمريكي والذي من المتوقع أن تقدمه واشنطن إلى مجلس الأمن يوم غد الجمعة. على صعيد ذي صلة، أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن ارتياحهم لقرار الرئيس جورج بوش السعي إلى إعطاء الأمم المتحدة دورا أكبر في العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن السيناتور توم داشل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه يشعر بارتياح كبير لاتخاذ الإدارة الأمريكية قرار الذهاب إلى الأمم المتحدة. على صعيد آخر، قال مسؤولون في البيت الأبيض أن حكومة الرئيس بوش تعكف على إعداد خطة إنفاق طموحة في العراق. وقد أفادت وكالة رويترز للأنباء إلى أن التقديرات المبدئية لخطة الإنفاق الأمريكي في العراق بهدف تعزيز العمليات العسكرية وجهود إعادة الإعمار قد تصل إلى نحو 65 مليار دولار. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعة أهم التطورات والشؤون العراقية. أفاد مراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي أنه قد تم اليوم افتتاح أول مركز حدودي بين العراق وإيران في منطقة الشلامشة شرق البصرة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
طالب العقيد عبد المنعم صالح تقي مدير شرطة جوارق المنطقة الجنوبية أهالي المنطقة بضرورة التعاون مع شرطة الجوارق لمنع عمليات التهريب التي يتعرض لها العراق، وأعلن عن افتتاح المركز الجمركي الأول في الشلامشة شرق البصرة عند الحدود الإيرانية، وأكد على عملية تطوير وتحديث الجمارك العراقية من حيث الكوادر القادرة على التعامل مع الأجهزة والمعدات الجديدة خدمة للعراق الجديد. جاء هذا في لقائنا معه في مقر مديرية شرطة جمارك المنطقة الجنوبية في البصرة.
احنا ابتداء ان نهيب باخوان المواطنين بالعراق كلهم انه عملية التهريب هذا قاعد يعود بالضرر والتخريب هذا قاعد تهم بالنسبة للكهرباء والماء وكافة الوارد والاموال. فاحنا نطلب من الاخوان انه حرس الدعم انتهي وعمليات التخريب قاعد يعود بالضرر فنطلب انه يكفل عمليات التهريب والتوجيه الى منافذ العمل المشروعة والكسب الحلال، لانه هذا اساسا ضرر علينا وضرر على الكل يصير محرم اساسا.
يعني شكوى في الشارع العراقي من ان البلد يتعرض لعمليات تهريب مركزة ومكثفة تقوم بها ربما جهات يعني لا تريد مصلحة هذا البلد بعد عملية التهريب. يعني ما هي اهم الوسائل في تقديرك لإيقاف عملية التهريب عفوا، وما اهم البرامج التي وضعتموها في هذا الاتجاه؟
احنا بداية قاعد نمشي خطة مدروسة لغرض تطوير عملية مكافحة التهريب من ناحية فتح المراكز الجمركية بالنسبة لشرطة الجمارك والجمرك المدني. ثانيا راح نرفع القيود اللي صار حالها النظام البائد بالنسبة للتصدير والاستيراد، وندعم عملية الاستيراد والتصدير ان تكون عملية نظامية. المشكلة الاساسية انه تأخير التنسيب السادة الوزارة عفوا، وهذا اذا خلوا النظام الجديد راح يصير كل عملية، بدل ما انه عملية الاستيراد والتصدير كانت محصورة بواحد من ولد النظام البائد راح تكون عملية سهلة وبسيطة وبدون مقدمات وبدون اي مبالغ طائلة فتروح مقابل هذا عملية الاستيراد والتصدير.
بالأمس وردتنا أخبار عن افتتاح مركز جمركي في منطقة الشلامسة الحدودية مع الجارة إيران في شرق البصرة. هل شرطة الجمارك تدور في هذه المنطقة المهمة والجانب المهم في اتجاه إيران؟
احنا قبل 3 ايام توكلنا على الله سبحانه وتعالى العزيز الجليل، فتحنا منفذ باتجاه الشمس، والبارحه كنت زياره الى محافظه ميسان والتقيت هناك بالاخوان المسؤولين في المحافظه، واعتمدنا على قدراتنا الذاتيه بفتح منفذ من باتجاه محافظه ميسان في الشيتين على ما اعتقد، وراح يقفون المقترح بعد ما توافق عليه اللجنه الامنيه والنسق الامور النووي السلطه المحليه والشرطه البريطانيه والقاده البريطانيه الدعم هذه المنافذ الحدوديه في الشلامشه وفي ميسان.
كان معنا العقيد عبد المنعم صالح تقي مدير شرطه جمارك المنطقه الجنوبيه، تحدث لاذاعتنا عن افتتاح مركز جمركي جديد في الشلامشه وعن عمليات التهريب في المنطقه الجنوبيه. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
ومن البصرة ننتقل مستمعي الكرام إلى اسطنبول، حيث تابع مراسلنا جان لطيف تفاصيل المباحثات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن إرسال قوات عسكرية تركية إلى العراق.
أعلن الناطق باسم سكرتارية رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية بأن المباحثات الأمريكية والتركية المتعلقة بموضوع إرسال قوات تركية إلى العراق ستبدأ هذا اليوم في مقر وزارة الدفاع التركية بشأن مناقشة مشاريع أمريكية وتركية في العراق، ومؤكدا على أنه ستستأنف السبت في أنقرة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق ما. وأشار المتحدث إلى أن القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا الجنرال جيمس جونز بحث مع رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوك موضوع تطهير شمال العراق من عناصر حزب العمال الكردستاني سابقا كذلك حاليا، بالإضافة إلى مناقشتهم الدور الممكن للحلف الأطلسي في العراق. وأوضح المصدر إلى أن المؤسسة العسكرية التركية ستواصل مشاوراتها ومباحثاتها مع المسؤولين الأمريكيين إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق ما في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية، حتى يستطيع حكومة العدالة والتنمية أن تتخذ قراره السياسي بموافقة البرلمان، مشيرا إلى أن رئاسة الأركان العامة ستشرح كل تفاصيل الاجتماع للحكومة وكل ما يتعلق بالجوانب العسكرية والسياسية والمالية الأخرى. وأشار المسؤول التركي إلى أن وفدان أمريكيين عسكريين وصل من قطر وألمانيا سيشاركون في الاجتماع أيضا للبحث في إرسال قوات تركية إلى العراق. وحول أهم المواضيع التي سيتم مناقشتها أشار المسؤول العسكري إلى أنه سيتم تحديد المنطقة التي ستوكل إلى الأتراك حتى تتمكن السلطات العسكرية من القيام بالدراسات اللازمة، بالإضافة إلى تحديد عدد الجنود الأتراك وكذلك موضوع ما إذا كانت القيادة ستكون لقائد تركي في القطاع الخاص الذي سيشارك فيه. وعلى صعيد سلة بالموضوع، قال مراد مرجان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي إلى أن تركيا تأمل أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بنزع سلاح حزب العمال الكردستاني مقابل المساعدة التي سيقدمونها حتى يتوصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى قرار نهائي حول إرسال القوات خلال الأيام المقبلة، وتقدم المشروع القرار للبرلمان لإقرار إرسالها الشهر المقبل، مؤكدا على أن القرار الذي ستتخذه الحكومة مرتبط بطبيعة الحال بتقارير المسؤولين العسكريين الأمريكيين والأتراك وبتصويت البرلمان. وفي السياق نفسه، قال مارك روسمان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية في مقابلة خاصة مع قناة CNN ترك بأن حزب العمال الكردستاني سيذهب من شمال العراق، لأننا بقينا نقول دائما إن الرؤية الأمريكية والتركية متفقة، وإننا اتفقنا أمريكيين وأتراك على قيام عراق حر ديمقراطي لا علاقة له بالإرهاب، وحزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، ولذلك لن يكون هناك وجود لهذه المنظمة في العراق في المستقبل. وشدد كروسمان على أن بلاده لا تضغط على تركيا لكي ترسل قوتها إلى العراق، ولكن أمريكا ستقدر أي مساهمة تركية في قوة إحلال الاستقرار في العراق. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أنقرة.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويلقاكم في متابعة لاحقة خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد قليل نصحبكم في جولة في الصحافة العربية، ثم تستمعون إلى برنامجنا الأسبوعي أيام الخير من إعداد وتقديم خالد القشطيني. في بداية الساعة الثانية من بثنا تستمعون إلى نشرة لأهم الأنباء، ثم إلى تقارير ورسائل صوتية من مراسلينا، قبل أن ننهي الساعة ببرنامج قضية في حوار من إعداد وتقديم سامي شورش. في بداية الساعة الثالثة من بثنا تستمعون إلى إعادة لملف العراق، ثم نقرأ معا ما كتبته الصحافة العربية عن الشأن العراقي، قبل أن نستمع إلى برنامجنا الأسبوعي حدث وتعليق من إعداد وتقديم محمد علي كاظم. نبدأ الساعة الرابعة من بثنا بنشرة لأهم الأنباء، ثم نقدم لكم مجموعة من التقارير والرسائل الصوتية المتعلقة بأحداث الساعة في العراق، وبعد ذلك نستمع إلى برنامجنا الأسبوعي أقلام عراقية من إعداد وتقديم سالم مشكور. نبدأ الساعة الأخيرة من بثنا بملف العراق وآخر أحداث الساعة، ثم نأخذكم في جولة جديدة في الصحافة العربية، ثم في جولة أخرى في الصحافة العراقية، وذلك قبل أن ننهي برامجنا بنشرة الأخيرة لأهم الأنباء. سيدتي وسادتي، أسرة إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتتمنى لكم وقتا طيبا مع برامجنا بهذا اليوم. سيدتي وسادتي، هذا موعدكم مع الصحافة العربية وما تكتبه عن القضايا العراقية، يصحبكم في جولة اليوم الزميل شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولتنا لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي وعدد من مراسلي إذاعتنا في عواصم عربية. إليكم أولا مستمعين الكرام عرضا لأبرز العناوين. في الشرق الأوسط، قصة اعتقال طه ياسين رمضان. مستمعينا الكرام، نبدأ جولة اليوم بمقال كتبه راجح الخوري في الشرق الأوسط، قال فيه أن محمد باقر الحكيم كان قبل اغتياله قد أنهى للتو خطبة كرر فيها الدعوة إلى إعطاء الأمريكيين والبريطانيين فرصة تساعد على تسريع انتقال السلطة في العراق من التحالف إلى العراقيين. يقول الكاتب إن كثيرا من الأصوات التي ترتفع الآن إنما تدفع في اتجاه إشعال حروب مذهبية، وإذا كان صدام أحرق العراق وهو يتولى حكمه، فهل يتوانى في السعي إلى إحراقه بعد سقوطه؟ وهل يتردد المتطرفون في إحراق كل شيء للوصول إلى إلحاق الأذى بأمريكا؟ سؤال يطرحه الخوري في صحيفة الشرق الأوسط. وفي الشرق الأوسط، كتبت هدى الحسيني تحت عنوان لا مصلحة أمريكية في إشعال حرب بين السنة والشيعة في العراق، قالت فيه إنه اللعب بالنار بعينه، فهذه العشوائية في توجيه الاتهامات وتركيزها على القاعدة أو على بقايا الموالين لصدام حسين أو مواطنين سعوديين أو كويتيين أو فلسطينيين قبل أي تحقيق، كلها تصب في التوجه إلى إشعال حرب أهلية في العراق بين السنة والشيعة في محاولة التغطية على فشل الأمريكيين في تأمين حماية الشخصيات العراقية البارزة التي تستطيع ضبط الشارع العراقي الآن على حد تعبيرها. وتعتقد الكاتبة أن العراق مقسم داخليا، فهناك ما يفرق بين الأكراد والسنة والشيعة، وهناك بعض الاختلافات العشائرية وأخرى سياسية، وهذه الاختلافات ليست سطحية على الأقل بنظر الشعب العراقي، مثلما ورد في مقال هدى الحسيني التي أضافت أن هذه الخلافات عميقة وأدت إلى نسف كل جسور الثقة بينهم، ونجح صدام حسين في تعميق هذه الخلافات. وبالتالي لا يحتاج الشعب العراقي لمن يزيد من دق إسفين الخلافات عنده. وإذا كانت الحساسية تجمعه الآن بالنسبة إلى المواقف العربية السابقة منه، فليس من الضروري أبدا البناء على هذه الحساسية لتعميق عدائه للعرب على تحدي تعبير الكاتبة. ومن الكويت نستمع إلى مراسلنا سعد العجمي في عرض لأهم ما ورد في صحف كويتية وسعودية.
تقول صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها: في الواقع أن العراق بتكوينه القائم مقسم جغرافيا وقوميا ومذهبيا إلى شيعة وسنة وأكراد وأعراق أخرى، وقضية أن يتم تعيين أعضاء الحكومة على هذه التقسيمات أمر حقيقي يقر بهذا الواقع، لكن ما يتخطى المفهوم العام أن هناك شيعة وعربا سنة وأكرادا، وبهذا المعنى يصبح الشيعة غير عرب والأكراد ليسوا مسلمين سنة. ونحن نعلم على حد قول الصحيفة أن من أولويات شروط الحوزات الدينية الشيعية للوصول إلى المراتب الدينية العليا شرط الإجادة والبحث باللغة العربية، ومثل هذا الأمر يزيل اللبس على مسألة العروبة في العراق، والتي ندرك أن أهم من قام بصيانتها هم المسلمون من شيعة وسنة. تتابع الصحيفة كذلك الأمر في تغليب القومية على الدين بالنسبة للأكراد، وهو ما تسوغه ظروف سياسية حين تحولوا إلى هدف للإزالة والإبادة عند بعض الحكومات العراقية، وهو جرح ناجف يجعل الاعتراف بتمثيل الأكراد وصيانة تراثهم حقا قائما لا مكتسبا. وطبيعي أن تكون المرحلة الراهنة هي إعادة صياغة لتركيبة العراق وفق هذه الأسس التي لا ينفع إنكارها أو تجاهلها. تخلص الرياض السعودية إلى القول: واشنطن وجدت أن إدارة الحرب تختلف عن إدارة الشعوب حين تتباين العادات والتقاليد والمشاعر، ولعل الجهل الأمريكي الصارخ بشؤون العراق استدعى إعادة النظر بجملة القناعات التي رسمتها دوائر الاستخبارات الأمريكية. تختم الرياض السعودية. وفي صحيفة الأنباء الكويتية تقول الدكتورة معصومة المبارك: الخاسر الأساسي في لعبة العنف العراقية هو العراق ذاته، حاضره ومستقبله، ولن يكون الخروج من هذا النفق المظلم إلا بأن يعي العراقيون جميعا أن مستقبلهم بأيديهم وليس بأيدي قوات التحالف أو الأمم المتحدة، وأن يحسنوا بجميع فصائلهم التعامل مع بعضهم بعضا، ويخلعوا من أنفسهم الضغينة والحقد لبعضهم البعض، وينظروا إلى الأمام دون العودة للخلف والهتاف للزعيم المخلوع. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية، أخرجها لكم ديار بامرني. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
هذه الأيام التي يواجه فيها الشعب العراقي الكثير من المحن والمصاعب، بل والمصائب كما جرى بالحدث الأليم في النجف الأشرف بسبب فلول المجرمين الذين خلفهم النظام الصدامي للشعب العراقي كآخر هدية من هدايا إرهابه وحكمه الشرير، وبسبب كل هؤلاء الإرهابيين الذين تسللوا من خارج العراق لينشروا الذعر والفوضى في البلاد باسم الإسلام والعروبة، أقول في هذه الأيام بالذات هناك الكثير من المنجزات التي حققها العراق ولم نلتفت إليها أو نأخذها بنظر الاعتبار بسبب انشغالنا بالأحداث والمشاغل اليومية. من هذه المنجزات الإيجابية المشجعة الانتصارات التي حققها فريق كرة القدم العراقي وتكللت بفوزه على فريق المغرب الذي يعتبر من أقوى فرق الكرة في العالم، وكل ذلك بعد سلسلة من الانتصارات التي سجلها حتى وصل المباراة النهائية. ولا بد أن نتلمس في هذه الانتصارات فضل الحرية في الحصول على أحسن ما في النفس البشرية من القدرات. فعندما كان الفريق تحت سطوة عدي بن صدام يسومه العذاب والمذلة، كان الفشل نصيبه في أكثر اللقاءات. بالطبع تثير المسابقات الكروية دائما ذكريات عاشقيها، وقد أثارت هذه المسابقات ذكرياتي عن أيام حسبت نفسي قد نسيتها كليا، فإذا بها تعود حية أمامي. وامتد خط التذكر إلى أيام المدرسة الابتدائية عندما كنا نلعب الكرة بالدشداشات وفي أكثر الأحيان حفاي بدون أحذية، وكنت أنا ألعب مع فريق العيواضية ضد فريق الكرنتينة في بغداد. غالبا ما أثارت الأحذية نزاعات مستمرة يمكن اعتبارها صورة من التنازع الطبقي، إذ دأب أبناء الكرنتينة الذين كانوا على الأكثر حفاة على الاحتجاج علينا لأن أكثرنا كان يلبس الأحذية، وكانوا يقولون لنا إننا ندوس على أقدامهم الحافية فتنكسر عظامهم ونغلبهم في نزال غير متوازن. كانوا يقولون إذا أنتم تعتبرون أنفسكم شطار والواعيب عالميين انزعوا قنادركم وتسابقوا عانة. وبينما جرى هذا النزاع الفكري بين الفريقين دأب فريقنا على المهاوشة معي، وذلك أنني كنت ألعب بقدمي لعبا بارعا، ولكنني كنت أرفض استعمال رأسي في نطح الكرة لاعتقادي بأن النطح بالرأس يؤثر على الدماغ ويفلطحه فيفقد ذكائه، وعندئذ يسقط التلميذ في درس الحساب. وكان برهاني على ذلك هو درجاتي العالية التي كنت أحصل عليها في هذا الدرس، في حين كان زميلي عبد المعبود على الزاوية الأخرى اليسرى من الساحة يسجل عدة أهداف برأسه. وفي أيام الامتحانات كان يلتجئ إلي لمساعدته في فهم الدروس، وكنت أحبه كثيرا وأنصحه باستمرار: يا أخي عبد لا تنطح الكرة برأسك، على الأقل امتنع عن النطح في موسم الامتحانات. الفكرة تثير ضحكنا الآن، ولكن الغريب أن ذلك الصبي الصغير أي أنا كنت على حق. فبعد كل هذه السنين قرأت مؤخرا تقريرا طبيا يقول إن نطح الكرة بالرأس يعرقل نمو الدماغ ولا سيما بين الأحداث الصغار. بيد أن زملائي في الفريق لم يصدقوا كلامي وراحوا ينتقدون لعبي باستمرار ويقولون: شلون تصير لاعب عالمي وتلعب على كأس العالم في لندن وباريس وانت ما ترضى تنطح الكرة برأسك وتخاف على مخك؟ ولكنني لم التفت لكلامهم وواظبت على اللعب بقدمي وقدمي اليمنى فقط، لأنني كنت أعتقد أن البركة باليمين والشيطان عدو الإنسان في اليسار، ولهذا تذهب معظم الضربات اليسراوية سدى. وأثناء ذلك واظب زميلي عبد المعبود على نطح الكرة والسقوط في درس الحساب.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.